سمعت ردها دمعة فمن مطلتينا تسكب
وإن فاجأتها طعنة لها وخافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعني أنا قلق النساء وخوفه والرعب والسرور أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمدروب أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أثقال ذاكرة تناثر حولها الوردون
Thank you. الشاعر السوري الناصر أنور الأطهار.
السلام عليكم. أعطى أحد النحويين مثالا لتلميذ الله فقال: ضرب زيد عمرا، لغرض بيان حركة آخر الكلمة. وكما هو معلوم فإن كلمة زيد تعد فاعلا مرفوعا، ولفظة عمرا تعد مفعولا به منصوبا في الاصطلاح اللغوي. وكما هو معروف فإن كلمة عمرو لكي لا تختلط بكلمة عمر يوضع خلفها حرف الواو. فقال شخص أحمق لم يدرك الهدف من هذا المقال: وبأي جرم ضرب زيد عمرا؟ فأجابه النحوي: هذه الجملة هي مجرد مثال وقالب للمعنى، فخذ لب هذا المثال دون قشوره. والاستشهاد بزيد وعمر إنما هو لغرض بيان أواخر الكلمات وما تلحقها من العلامات، فتأمل في هذا الشيء ولا تبالي بالمعنى. لكن ذلك الجاهل الذي لم يوفق لاستيعاب المطلب أصر قائلا: عليك أن تخبرني ما هو ذنب عمرو حتى يضربه زيد. فاضطر النحوي وقال له من باب المزاح: ما اسمك يا هذا؟ وهو كان يعرف أن اسمه داود. فقال له: ما اسمك يا هذا؟ لأن عمرو كان قد سرق واو داود، فضربه زيد لأنه تجاوز حده، ولهذا استحق العقاب والتأديب بالنتيجة. وهكذا اقتنع الأحمق بهذا الجواب الذي لا أساس له من الصحة. فانتبه يا أخي وحذار أن يغطي حجاب سقم الفكر على بصيرتك فترى الحق باطلا والباطل حقا، ويبدو لك الظالم مصلحا والمصلح الحقيقي ظالما مخربا.
تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العزيز ما أنت تريد أريد ترضى عن جود من
اسمعني ربا تجري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي فلقت العتيم
لن فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بمنج قريب يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياكم حاجاتي تركت العتيم ما أنت تريد أريد لو ترضى عن وجود من مالكا
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سكت قلبي ناجيك فيه ومن لم تسر
تآويت فيه فمن ذا شبيه
يستمسك عصم الله من يطلب مولاه لا يأتس لا يقال سواه طريق الطريق الشارب عن طريق هذا البيت رضى عنه السوى يقضيه
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي لو ترضى عن جود من فلذاك
الحكمة رقم وهكذا الأشاعرة حاولوا التمسك بين الجبر والاختيار من نظرية الكاسح، أن الله يخلق الفعل والعبد الحسن. فسروا كلام علي بأن الخوض في حقيقة القدر والاستفادة التي يشعر فيها فعل الله مع فعل العبد هو من البحر العميق الذي لا يدرك بالعقل بل يقبل بالتسليم. وأما الشيعة الإيمانية كان موقفهم أمر بين أمرين لا جاف ولا تقليد، بل عبد الله في إطار مشيئة الله، وأشاروا إلى كلام القرية لأنه تنبيه على أن حقيقة القدر من أسرار الله، لكن العمل المطلوب من الإنسان هو الالتزام بالمسؤولية، أن يسعى ويعمل ولا يتذرع بالقدر. لذلك ورد في الحديث عن المعصوم عليه السلام: لا جبر ولا تقدير ولكن أمر بين أمرين. كلامه عليه السلام كان مفتاحا لضبط الجبر من جهة أكبر من الغلول في البحث العقلي الذي يتجاوز صفات البشر، ومن جهة أخرى لم يرضي دولة لذلك صار مرجعا للسلام كلها ياتي كل خير بما يخدم الله هو امن لاني كل شيء في علم الله، لكن اعمل لان الله هو الوعد والوعيد. إن الله أمر عباده تقديرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يقع مكرها ولم يعص مغلوبا. فالإمام عليه السلام ولا أن يبقي محاولة كل أسرار اللهم رمز
تمتع
مني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فامنن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عنك
سواك فلا إلى غير تكلني جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني
حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذرني من مغربة مخالفته قائلا: وسيأتي الكوفية سنة ثانية محب مفرط يذهب به الكف إلى غير الحق، ومبغض مشرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النهر الأوسط فالزميل والزم السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة.
نعم سمعنا الأفضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار، ولا ينبغي حب علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج بعينهم وقعدتهم وبناتهم في سماع وانتفاع يا أخوان الإمام ونصائحه.
مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رماه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفذ تعلو وجهه فهوى إلى الأرض شهيدا.
أما الخوارج فكانوا يظنون أن طلبوا شرائع وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كلالاتهم ورموا بها جيش الإمام بعيرة ملاذ قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة وانتهت المدة القصيرة لانتصار الإمام وجيشه وانتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينجو منهم إلا نفر قليل. فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك، وقال لهم: لا تقاتل الخوارج بعد، فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأحبك، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلاميا. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة حذرا أولا، وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نلاحظ في زمننا ممن نهج نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في الكتاب وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته، يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوا مزادهم وغيرها من الوصايا. لكن المشاهد اليوم فئة تدعى الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأغنياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي، فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإسلامية؟ كلا والكتب، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل لحضراتكم المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في المنهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تقارب صوت الجمهورية الإسلامية في
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
يا حضن الحسن بسم حسين ولفظ حسن رداء بلغي عن
فلا أيها المسلم الخالدين فجدا إلى الآن لم نستعي
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد كما يستحقه ثم الصلاة على رسول الأنام ونظرة الأيام محمد بن عبد الله والصلاة على خلفاء الله في أرضه وخاصته من عباده أهل بيته الطاهرين تحية رائقة بحضراتكم مستمعين الكرام وأنتم معنا في تجوال شعري نستعبد نميره قراءة ليدلنا إلى طريق الخير وها هي ذا قصيدة أخرى تقف عند حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق تحت عنوان حب وشكوى. نبدأ تجوالنا بالتعرف على سيرة شاعر القصيدة. أي لطائد ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم السلطاني بسبب التعسف القسري على الشعراء وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق منها بغداد والنجف والأشراف والأنبار وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة الشعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل أحمد نجف. تفضلي بالمتابعة.
سل الروابي عن أيام ماضيها وحدث البيدة عن خصب يغذيها وحاور الماء عن شطآن دجلته وسل فرات وسل نيلا يحاكيها واسترجع الخصب بعد الخصب في بردة وامرر على الأرز واستنطق نواحيها وقف على السير في وديان تعرفها واستشهد الغيمة في كانون يرويها وسائر الشام عن أسباب خضرتها وامرر على النبع في واحات أهليها. هلا وجدت بهذا السفر مشرعة مثل المدينة والمختار بانيها؟ هلا وجدت بهذا الكون رابية كمثل رابية آثاره فيها؟ ما أجذب الخصب لو يتلو إلى طرق مرت عليها رمال كان يمشيها. يا سيدي الآن هذا التيه يصلبنا وعتمة التيه ما أقسى بواديها. يا سيدي يا سيدي الآن أفواج مدائننا وذي المدائن تكلى في منافيها. وصفوة الحزن بعد الحزن مأدبة دارت عليها يتامى خاب راعيها. كأنما الموت في أجداث غرفتها شمس يحز نحورا أنت تبكيها. كما أسرف الموت في رمضاء بلدتنا واستنزف الدمع رغما من فآقيها.
أيها الإخوة والأخوات، كل المنتهلين من المديح النبوي الشريف ينتهلون من جدوى صفاته وخصاله، ومنهم من يدوزن مع الحب شكواه لأنه يعرف أن الشكوى عند حضرة رسول الله هي الشكوى إلى الله عز وجل، فهو واسطة العقد المتماسك بين البشرية والله. وهذا ما نلمحه بوضوح في قصيدة الشاعر عبد الرحمن الأحمد من العراق.
يا سيدي يا سيدي الآن تيجان تغادرنا كي ما تورث بعد الجدب تاليها. وعصبة الجب كم جب يراودها وينذر الذئب بعد الجب يغويها. لا معجز الآن لا يعقوب يسعفنا ولا قميص باسم الله يشفيها. عوراتنا السود لا توت يظللها ما زال إبليس عند الفجر يحصيها. كم أورد الهدهد الموبوء حادثة أودت ببلقيس واستحيت جواريها. واستأسد الحقد لا حب يضللنا ولا المسافات نحو الحب نطويها. سيدي يا سيد الخلق ما عادت لنا مدن واستفحل الموت حتى ضج ناعيها. كأنما الأرض لا تصحو على فرح من بعد آلك لا آل يسليها. عذرا سيدي يا رسول الله عذرا جرؤت وذي لقياك أمتعتي. يا طيب لقياك ما أزكاه ناديها. يا خيرة الخلق يا ينبوع واحد يا لذة الماء يصفو عند جاريها. أشربت كالصبح في ظلماء عابسة حتى تنور من عينيك ذاجيها. واخصوصب الجد من ميزاب مكرومة واخضرت الأرض من كفيه تسقيها. خذنا إليه سيدي يا رسول الله خذنا إليه وجمع شمل فرقتها من ذا سواك إلى الآخاء يهديها.
Thank you.
أعزائنا مستمعينا، كنتم وكنا مع قراءة لقصيدة حب وشكوى للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. على أمل أن أخذنا نميرنا العذب من هذا الاستماع، نترككم في رعاية الله ودمتم بوجود.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمر في الحياة غير؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بتلتر فتي ودعا.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برغبته؟ أكتب في سجله من صالح وممن يمهد بقبول الله؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمانة وإن تمسك عن زماني
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين.
We'll be right back.
فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
جماعية دولية حية قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، عامل على تحدي القوى. تستطيع القوى الاقتصادية تأجيج الأزمات، فإن من أعمالها إثارة الأزمات والحروب وتشكيل الأنظمة الجبارة والقاسية كالكيان الصهيوني، ولا بد من تحدي هذه القوى. ولكن من يستطيع ذلك؟ لا بد من هوية جماعية دولية حية لا تعرف الكلل، قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، فإن هذا هو الذي يحول دون تعب الإنسان، وبهذا يتأتى تحدي القوى أو تعديلها وكذلك القضاء عليها. وستتحقق هذه الأمور إن شاء الله في حكومة المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف العادلة، ولكن بإمكاننا تهيئة مقدماتها إن كنا أصحاب همة وإرادة وصمود وتدبير، فإن هذه الأعمال بحاجة إلى صمود وشجاعة وقوة وإلى تدبير وعقل كذلك، وهي ليست من الأعمال المتاحة التي يمكن إنجازها بسهولة، لكن تحقيقها أمر ممكن وقد حصل ذلك حتى الآن. شكر المسلمين على نعمة نهوض الفلسطينيين. لو شكرنا نحن المسلمين هذه النعمة فإنها ستستمر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن لو كفرنا بها فإنها ستزول. وشكر هذه النعمة بأن يقوم كل المسلمين وفي جميع أقطار العالم بدعم هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون اليوم باسم الإسلام كوظيفة شرعية، وسواه لا يوجد أي علاج آخر. ولا بد أن يكون هذا الدعم واسعا وشاملا، فيجب الدعم السياسي والإعلامي والأخلاقي والعسكري، وكل ما هو ممكن فهو لازم وواجب. ولينظر المسلمون في العالم أي نوع من أنواع الدعم يمكنهم القيام به.